وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام إن المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد من جملة ما تضمنه هذا القرآن العظيم قصص عظيمة وبخاصة فيما يتعلق بالحوارات التي دارت بين الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم والقصص عديدة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ولذلك تكلم العلماء وبخاصة متخصصون في علوم القرآن عن الدلالات العظيمة والحكم الجليلة التي لأجلها سيقت أنواع من القصص بالنسبة للأنبياء والرسل مع أقوامهم وهنا أسألكم أيها الإخوة عن القصة التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بالنسبة للأنبياء والرسل من هو أكثر الأنبياء والرسل الذين وردت أو تكررت قصتهم في مواضع شتى من القرآن الكريم موسى أم عيسى أم غيرهما من الأنبياء قال العلماء إن أكثر من تكررت قصته هو موسى عليه السلام مع فرعون وهذا تكلم العلماء في سببه لماذا تكرر ذكر قصة موسى مع فرعون في مواضع عديدة بعضها مطول وبعضها يكون مختصرا وبعضها يكون مركزا على قضية معينة وبعضها فيها إسهاب سأتي إلى بيان الحكمة من ذلك وسببه لكن بعد أن نذهب إلى هذا الاستطلاع الذي عده فريق العمل لهذا البرنامج نتابع ثم نعود بإذن الله تعالى
توجيهات ولد سيدنا موسى عليه السلام في وقت عصيب اللي هو أنه رأى فرعون منام فالمنام هذا أنه المولود اللي حيطلع اللي حيولد حتكون نهاية حكمه يعني على يده
لما راح جهة البحر ففرعون كان وراه ففرق البحر لما ضرب بالعصاية البحر ومفك البحر ودخل موسى عليه السلام من النص ومشي جاء فرعون بعده لما دخل نص البحر بأمر من الله سبحانه وتعالى انقفل البحر وغرق فرعون
جمعوا السحرة وطلبوا من السحرة انهم يجمعوا السحرة زي سيكذب جد موسى فسيدنا موسى خاف فربنا أمر وقال له ألقي عصاك تلقف ما يفكون
لما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى بعبور البحر وانشق البحر طبعا ليعبر سيدنا موسى عليه السلام وبعد كذا مرت الجيوش جيوش فرعون بفرعون في هذه المنطقة اللي طبق الله سبحانه وتعالى بعد كذا البحر على هذه الجيوش وأغرق هذه الجيوش طبعا بقدرته سبحانه وتعالى
حلمه فرعون إنه هو ملك عيزول بسبب ولد يولد من بني إسرائيل
سيدنا موسى هو وأخوه هارون طبعا ذهبوا طبعا من قبل الله سبحانه وتعالى على أساس طبعا أنه يبعثهم إلى الحق
توجيهات.
نشكر الإخوة الكرام على ما أفادوا به. وبكل حال أيها الإخوة، أنا أحيلكم على بعض الكتب التي اعتنت بالقصص في القرآن الكريم، منها كتاب ابن كثير رحمه الله قصص الأنبياء، وهو جزء من كتاب البداية والنهاية. أيضا من الكتب كتاب للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله ووفقه، فإنه له كتاب ماتع في هذا الجانب، وهنالك كتب عديدة. وأيضا القرآن الكريم لو رجعنا تفسير الآيات القرآنية بالذات في تفسير ابن كثير، فإنه يوجز قصص هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم، ومنها قصة موسى عليه السلام. التساؤل الذي أود أن أقف عنده، لأن القصة أود أن أستعرضها تستغرق ضعف وقت الحلقة، لكن لماذا تكررت قصة موسى وفرعون وذكرت في مواضع شتى من القرآن الكريم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا السبب: إن الله جل وعلا ثنى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وذلك لأن موسى وفرعون في طرفي نقيض. فرعون من أشد من كذب، حتى إنه جحد ربوبية الله جل وعلا وكذب موسى، بينما موسى عليه السلام مثبت لله جل وعلا لوجوده، ومثبت لصفات النعوت والجمال والكمال لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك كلام الله له، فإن موسى عليه السلام كلمه الله تعالى تكليما من بين سائر الأنبياء، وذلك أنه عليه السلام لم يكن هنالك واسطة في كلام الله جل وعلا له. ومن هنا فإن فرعون موسى في طرفي نقيض، بخلاف الأقوام الآخرين مع الأنبياء والرسل، فإنهم ما جحدوا وجود الله سبحانه وتعالى، إلا فرعون الذي جحد وجود الله، قال: ما علمت لكم من إله غيري. أيضا من الحكم في تكرار قصة موسى عليه السلام مع فرعون في القرآن الكريم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول العلامة ابن القيم وغيره، وهو كما يقول أهل العلم: وجود التناسب الكبير بين شريعة موسى عليه السلام يعني قبل التحريف، وبين شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بين كتابيهما، بين التوراة قبل التحريف وبين القرآن الكريم. ولذلك قال العلماء إنه يكثر في القرآن الكريم أنه إذا ذكر موسى وكتابه فإنه يذكر بعده القرآن الكريم. ومن الأمثلة على هذا قول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه إليك أفأنتم له منكرون. وأيضا كما جاء في آية الإسراء. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا لأجل ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام ويعيدها ويبديها ويسلي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا حينما تواجهه هذه المواقف من تكذيب الناس له وأذيتهم، يقول: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال ابن القيم: فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين الشريفين. ولذلك أيها الإخوة، موسى عليه السلام أيضا له وقفة معنا نحن أمة الإسلام، وليسمع اليهود بحبنا لموسى عليه السلام وإيماننا به، وأنه نبي كريم ورسول عظيم، وأنه كان قد استشاره نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى في رحلة المعراج، لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وبلغ إلى مرحلة يسمع فيها صريف الأقلام، وكلمه الله وفرض عليه الصلاة، وكانت أول ما فرضت 50 صلاة كما ثبت في الصحيحين. فموسى عليه السلام لما سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عما أمره الله به وما فرض عليه، ذكر أنه فرض عليه الصلاة 50 في اليوم الواحد، فأشار عليه موسى عليه السلام أن يراجع الله يسأله التخفيف، وقال إني عالجت قومي، كابدت قومي ولم يصبروا ولم يمتثلوا، فسأل ربك التخفيف. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم وسأل الله التخفيف فخففت إلى دون ذلك 45. ولما رجع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومر بموسى وسأله قال خفف عني، قال سأل ربك التخفيف، فلم يزل يراجع الله حتى قضى الله تعالى أنها 5 صلوات في اليوم والليلة بأجل 50 صلاة. وقال استحييت، لما قال له موسى عليه السلام سر ربك التخفيف قال استحييت أن أراجع ربي في أقل من ذلك. فجزى الله نبيه موسى عليه السلام على ما أشار به على نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه المشورة الكريمة، وهي نوع من لطفه ورحمته لهذه الأمة. ولذلك لما أوصى عليه السلام موسى يعني أن يبلغ هذه الأمة السلام، لما التقى بنبينا عليه الصلاة والسلام قال بلغ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا نبي الله موسى، عليك من ربك أفضل صلاة وأزكى تسليم. موسى عليه السلام أيضا ذكر ربنا له قصصا أخرى وحوارا مع فرعون ومع الرجل الصالح الذي في مدين، ووقع له أيضا واقعة عجيبة فريدة وهي ما يتعلق بحواره مع الخضر. ما هذا الحوار وكيف دار؟ هنالك استطلاع عن فهم ذلك أجراه فريق عمل البرنامج، نستمع إليه ثم نعود بإذن الله.
توجيهات. موسى عليه السلام قال أنا أعلم الناس، فأوحى الله سبحانه وتعالى لأنه في أحد أعلم منك، فبطريقة أو بأخرى وصف له كيف يوصف للراجل الإنسان هذا اللي هو الخضر عليه السلام. فلما وصل لعنده قال له موسى أني أبغى أمشي معك وأتعلم منك، يعني بمعنى بالكلام تبعنا يعني. قال له ما راح تستطيع معايا صبر، ما تقدر تصبر معايا.
موسى قال ان انا على النبي وان ما في احد زيه، الله ارسل لسيدنا الخضر وطلع في البحر وركب السفينه وخرجت السفينه. قال كيف يا موسى؟
القصه هو انه لقي سيدنا الخضر الانسان الصالح، فطبعا مرت عليه مواقف. الموقف الأولى خرج السفينة، قال إن في ناس يعني يأخذون السفينة لكن خالد سوى فيها عيب على أساس إنهم يأخذون السفينة. وثاني مرة قتل الطفل على أساس والديه صالحين. والقصة الثالثة اللي هي قال اللهم في كنز تحت الجدر هذا فهد الجدر،
إنه موسى عليه السلام جاب يلقي كلمة على قومه فقال إني أعلم ما لا تعلمون، فسألوا قومه قال هل أنت أعلم من الله؟ قال إني أعلم أكثر شيء، يعني ما ذكر اسم الله، قال أنا أعلم واحد في الكون. فالله أرسل له رسالة قال له في اذهب روح مكان وفي نبي اسمه خضر هو أعلم منك وحيعلمك.
توجيهات.
على كل حال أنا أشكر الأخوة على يعني ما طرحوا، لكن أيها الأخوة هذا يدلنا على أننا نحتاج حاجة ماسة إلى مراجعة معلوماتنا وثقافتنا، وبالذات إن هذه المسائل موجودة عندنا في القرآن الكريم. من الجميل أن يكون بين يديك أخي الكريم نسخة من المصحف الذي يكون بهامشه التفسير للقرآن الكريم حتى تفهم وتتدبر كتاب ربك وكلامه جل وعلا. للتصحيح أيضا وأدبا مع نبي الله موسى عليه السلام، يعني لم يقل إني أعلم من في الكون والحوار وأنا أعلم من الله وكذا، أو قال إني يعني الله أعلم منك أو ما جاء في التقرير أو في الاستطلاع. الذي جاء في الصحيح أن رجلا سأل موسى عليه السلام هل هناك من هو أعلم منك؟ فموسى عليه السلام باعتبار أنه نبي مرسل للأمة هو بمثابة الأب لهم والمعلم لهم، قال أنا لا أعلم أن هنالك من هو أعلم مني، فأوحى الله إليه أن هنالك، أوحى الله إليه أن هنالك من هو أعلم منك، وستجده حينما تفقد مع ما معك من الحوت. وكان كما ذكر ربنا وقص في كتابه العزيز. قصة موسى وحياته لا شك أن فيها العبر العظيمة كما الأنبياء والرسل، فيها أيها الإخوة دلالات عجيبة. يعني حينما فرعون يأتيه موسى، كان قد كما نعلم أصدر أمره بقتل كل من يولد من الصبيان الذكور، فقال له من معه مستشاروه سيفنى، تفنى مملكتك، من سيبقى معك إذا كنت ستقتل، يعني من سيخدم؟ فأمر أن يقتل في عام ويترك في عام. مناظروا أيها الإخوة، تأملوا في الابتلاء، أن موسى عليه السلام ولد في العام الذي يقتل فيه الصبيان الذكور، لم يولد في العام الذي لا يقتل فيه أحد. وهنا كانت المفارقة العجيبة والآية العظيمة، كأن يعني سياق القصة التحدي لفرعون هذا المتجبر، فيولد في العام الذي أصدر فيه الأمر. ثم أيضا ننظر هذه الحكمة الربانية والوحي الرباني لأم موسى، إن شئت أرضعيه وإن خفتي فألقيه في اليم، يا الله، يعني يلقى في الموت فتكتب له الحياة، ثم ماذا؟ يذهب الموج بهذا الطفل الصغير فيدخل على يدخل على فرعون في عقر داره. ثم تكون الآيات كما تعلمون. أيضا نجد من المحطات العظيمة قضية العاطفة التي عند أم موسى، إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون المؤمنين، فالله جل وعلا ثبت جنانها، وهذا يبين لنا الحنان العظيم في قلوب الأمهات. ثم أيضا الآية المبهرة العجيبة، أن إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الحقيقة أمر عجيب، يعني أنت يا أم موسى، هذا الطفل ربك يوحي إليك أنه سيرجع، وليس يرجع رجوعا عاديا، سيكون من المرسلين، لكن مع ذلك عاطفة الأمومة جعلتها تتطلع وقالت لأخته قصيه. ثم الآية العجيبة، قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون لكم وهم له ناصحون. ذلك من الأمثال التي تضرب، يعني أن يعود هذا الطفل وترضعه وبأجرة أيضا، فلله العجب. ثم أيضا يعني قضية خروج موسى من دياره وذهابه إلى أرض مدين ثم عوده مرة أخرى، في هذا الأمر العجيب. وحتى كان يعني أيضا من المفارقات الكبرى والعظمى لما قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم أيضا القصة العجيبة لهؤلاء السحرة الذين كانوا من أعوان فرعون، أصبحوا كما يقول العلماء لما جاءت المواجهة قال نعم وإنكم لمن المقربين، لما أراد فرعون أن يستهويهم، فلما صارت المنازلة ورأى السحرة وهم في هذه الصبيحة، صبيحة المواجهة، كفار مشركون بالله عندهم جرم عظيم، ثم لما صارت المواجهة ورأوا أن الذي مع موسى ليس سحرا وإنما هي آية معجزة إذا بهم يؤمنون. ثم يعني الشيء العجيب ثباتهم لما هددهم فرعون وقال لو صلبنكم في جذوع النخل، قالوا لا ضير. يا لله العجب، أصبحوا مشركين وما جاء المساء إلا وهم شهداء مؤمنين. سبحان الله، كيف يفعل الإيمان، كيف يجعل هذه النفس تتعلق بالله جل وعلا وتجعل هذه الدنيا وراءها. إنما يكون ذلك إذا استقر الإيمان في سويداء القلب، فمن حقق ذلك نال وحاز السعادة في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه ولي لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم منهم. لقاء آخر في حلقة تالية بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون